الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل في درسنا في الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال الإمام الوادي رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال في نزول قول الله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، في الكفارة. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا الحديث في هذه الآية أن هناك من الناس من كان ينفق على أهله نفقة كثيرة لسعة عنده، والآخر ينفق على أهله على قدر استطاعته في شدة. ثم هنا يرد الإشكال عند هؤلاء: إذا كان على الإنسان كفارة فهل يطعم أهله أو يطعم الفقراء؟ من طعام الأغنياء أو من طعام الفقراء؟ هذه المسألة مطروحة بين يدي العلماء وتكلموا حولها، فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلو أن شخصا عليه مثلا إطعام 10 مساكين، وأكل الرجل هذا دائما مثلا نقول أرز صافي كما يقال، ليس فيه بطاط مثلا، وليس فيه دجاج، وليس فيه صيد ولا غير ذلك، فهل يذهب هذا ويتكلف ويطعم هؤلاء 10 المساكين من اللحم ومن الصيد وهو لا يجد لنفسه ولا لأولادي ولا لأهله؟ وهكذا بالمقابل، لو أن شخصا طعامه مع أهله، قلنا فلو أن رجلا دائما طعامه مع أهله اللحم والدجاج والصيد وعليه إطعام 10 مساكين، فهل يذهب ويطعم هؤلاء المساكين مثلا رز صافي، أو يفعل لهم شيئا من البطاط فقط؟ هنا هذه الآية فصل لذلك: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلا يتكلف الفقير ويطعم الفقراء هؤلاء أو المساكين فوق ما لا طاقة له به، فيطعم الفقراء أو المساكين هؤلاء مما يأكل. من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلو أنه أراد أن يكرمهم وهو دائما يأكل من الدجاج أو يأكل مثلا بطاط فقط مع الرز، وأراد أن يشتري لهم مثلا حبة دجاج، له ذلك. وهكذا الفقير الغني يطعم مما يطعم الفقراء أو المساكين مما يطعم أهله، فلا يأتي إلى أقل من ذلك هو يأكل اللحم وإذا بيأخذ لهم بطاط، وهكذا في وجبة الإفطار. ومعلوم أن إطعام المساكين وجبة واحدة، لا يفهم من ذلك اليوم بأكمله، إما وجبة الإفطار الذي هو الصبوح، وإما وجبة الغداء، وإما وجبة العشاء، كافية بذلك. ويكون هذا الإطعام حتى يشبع، ما تذهب مثلا تأتي لك بعشر مساكين تفعل مثلا نص حبة فول على خمس حبات خبز، قلت تفضلوا ايش عليك؟ قال يوم معي كفارة، وقاموا جياع، هذا لا يعتبر كفارة أبدا، فلا بد أن يشبعوا. وهكذا في الغداء، تذهب مثلا المطعم تطلب واحد رز وربع حبة دجاج، تعالوا أكلوا قليلا وقاموا جياع، وهذا أيضا لا يجزي. ولو كنت عاشرهم وأكلت معهم ما أجزى، لم تطعم العشرة. ولو كنت الحادي عشر وأكلوا حتى شبعوا فهنا أجزى. وهذه مسائل إنما شاهدنا ما سمعت، إلا المسائل الكفارة وما يتعلق بها. قالوا هل يجزي أن نطعم الرضيع أو الطفل الذي لم يأكل؟ تذهب مثلا تشتري 10 حبات حليب الأطفال وأعطيت 10 أطفال، فتقول هذه كفارة إطعام 10 مساكين. هذه ذكرها العلماء، هل يجزي ذلك أم لا يجزي في مثل هذا وغيرها من المسائل الكثيرة التي تتعلق بذلك. معلوم أن هذا طعام الطفل، هذا الحليب وغير ذلك ما هو مجزي. طفل صغير تحاول أن تحتال تشتري ب1000 ريال تتخارج في ذلك. ثم مسألة أخرى، هل يجزي أن الإنسان يأتي بطعام غير مطبوخ ويعطي هؤلاء الفقراء 10، أو يعطي شخصا في بيتي وقال مثلا هذا كيس رز لكم؟ الأولى أن يكون ذلك مطبوخا، الأولى أن يكون ذلك مطبوخا، لأن لو قمت الآن وأعطيته مثلا 3 كيلو من الأرز، طيب هذا الأرز هو ما هو دجاج تبذر به إلى الأرض ويأتي الدجاج فيأكله، دجاج الحي أقصد، يحتاج هذا الأرز تعلمون ما يحتاج من غاز، ويحتاج من زيت، ويحتاج من بصل، ويحتاج وقد ربما يأكلون هذه الكيلوهات ولا يكفي. لكن لو أنه زاد على ذلك مثلا، كان هؤلاء الفقراء بإمكانهم أن يكتفوا ب3 كيلو من الأرز، وقام هذا الرجل وأعطاهم 15 كيلو، هذا يغطي ما يتكلفون في الباب الآخر. والأولى أن الإنسان يطعمهم أو يأتي بطعام مطبوخ ويدعوهم إلى ذلك، أو يوكل شخصا بإطعامهم. ثم هل يجزئ ذلك الإطعام فيما إذا كان عليه طعام واجب؟ مثال ذلك، لو أن شخصا مثلا يعني نقول في الأضحية على من يقول بوجوبها، وإلا الصحيح كما تعلمون للاستحباب، فقام فدعا هؤلاء 10، هل يكون مجزئا؟ هذه المسألة ذكرها العلماء، ومسائل كثيرة تتفرع وتتشعب من مسألة الإطعام في الفقراء أو في الكفارة فيما يتعلق. فقال سبحانه: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيه رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده، وفيه فضل هذه الشريعة وسعة هذه الشريعة، حيث أن الله سبحانه لم يكلف العبد ما لا يطيق، خلافا للجهمية الذين قالوا إن العبد قد يكلف ما لا يطيق، وهذا غير صحيح. وقد استدلوا بشبه أوردها علماء السنة في كتب العقيدة، منها ما استدلوا به أن الإنسان إذا صور صورا في الدنيا يكلفه الله جل وعلا أو يأمره سبحانه وتعالى يوم القيامة بقول أحيوا ما خلقتم. فقال العلماء أو قال أهل البدع فقد كلفه الله عز وجل ما لا يطيق، حيث أن الله سبحانه أمره بإحياء هذه الصور وإدخال الروح فيها. فقال العلماء ونظير أدلة كثيرة، إنما هذا مثال واحد، رد العلماء على هذا، قالوا هذا الأمر ليس أمر تكليف، ليس أمر تكليف يتعلق عليه الثواب والعقاب، وإنما هذا تعجيزا لهم جزاء بما كانوا يصنعون، فليس أمر تكليف يتتعلق من ورائه ثواب أو عقاب، حيث أمرهم الله سبحانه بإحياء ما خلقوا، أي ما صوروا من تلك الصور، أحيوا ما خلقتم ما صورتم في ذلك. واستدلوا بأدلة كثيرة نظير هذا، والجواب ما سمعتم، والجواب ما سمعتم. وكذا في أمر الله جل وعلا للملائكة كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة وفي غيرها من الأدلة، فيكون الجواب إنما أمر الله سبحانه وتعالى الذي هو أمر تكليف، فالله سبحانه لم يحمل العبد ما لا يطيق. وليس معنى أيضا أن الله ثم ذكر العلماء مسألة هل العبد يعني لا يستطيع أن يؤدي أكثر مما أوجب الله عليه، بل هناك سعة يستطيع الإنسان، حيث أن الله لأنهم ذكروا هذه المسألة في قوله أن الله عز وجل لا يحمل العبد ما لا يطيق، هل قد يستطيع ما لا يطيق، يعني هل قد يستطيع أن يؤدي ما أوجب الله أكثر مما أوجب الله عليه؟ نعم، فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا صيام رمضان ويستطيع الإنسان أن يزيد على ذلك، فالله سبحانه جعل له أوسع من ذلك. وهكذا خمس صلوات يستطيع الإنسان أن يصلي، لو شرع سبحانه الظهر ثمان ركعات لصلى الإنسان، وهكذا بسائر العبادات، بسائر العبادات. هذه مسألة تتعلق في من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة، فيه أيضا أن الإنسان إذا وسع الله عليه يوسع على أهله، وإياك والتقتير، فإذا وسع الله عليك وسع على أهلك، ولا تكن بخيلا، لا تكن بخيلا، وسع الله عليك فوسع على أهلك ما لم يصل إلى حد الإسراف، وما لم يصل إلى حد التبذير في ذلك. وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، وفي أن الإنسان إذا قتر عليه ينفق على أهله بقدر ما يستطيع، فلا تكلف نفسك بالديون، وهذا خطأ، فإن الديون هموم وغموم وأحزان ومذلة وإهانة كما هو المعلوم، فالإنسان يطعم أهله مما يستطيع، فلا تتكلف وتذهب تحمل نفسك ما لا تستطيع، فتصير ذليلا كلما رأيت صاحب الدين إن خنست من أمام وجهه خوفا أن يطالبك بالدين ما عندك فانفق على أهله. هكذا حتى في باب زواج المرأة، فلا يتكلف الإنسان إذا أتاك رجل يريد أن يتزوج ابنتك وأعطاك مثلا 500,000 أعطيها بنحو ما تستطيع، فلا تتكلف أنه تذهب وتشتري وتستغرق من ذلك بسبب من أجل نظر الناس هذه أتت ما عندها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبقي مسائل، هذا باختصار إن شاء الله.